إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخرج الترمذي وغيره عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة في الله، هذا حديث عظيم القدر شريف الذكر، تضمن ثلاث وصايا عظيمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، وكيف لا، وهي وصية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكيف لا تكون، وهي وصايا من أوتي جوامع الكلم يتخير منه ما يشاء ويرد ما يشاء. ولماذا لا تكون؟ وهي توجيهات الناصح الأمين الرؤوف الرحيم بأمته، الذي بلغ من نصحه لهذه الأمة أن لا خير إلا دلها عليه، ولا شر إلا حذرها منه، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه من نبي كريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أيها الإخوان، نعيش لحظات مع هذه الوصايا النبوية الثلاث الكريمة، لنبين شيئا من معانيها العظيمة ومراميها البعيدة، لعلك يا أخي المسلم أن توفق إلى الأخذ بها واحتذائها فتسعد في دنياك وفي أخراك. أما الوصية الأولى فهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، أي استحضر مخافة الله وتقواه في كل زمان ومكان وفي شتى الأحوال ومختلف الظروف، وسواء وفي غيبة عن الناس وفي حضور الناس، وسواء كنت في مسجدك أم كنت في شارعك أم في سوقك ومنزلك أم في عملك ومدرستك، فاتق الله في جميع هذه الأمكنة وفي كل الأحوال. ويجمع ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فقد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. أما تقوى الله أيها الإخوان التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى بها في هذا الحديث العظيم، فهي عظيمة القدر خطيرة المنزلة. لا شك أن تقوى الله عز وجل هي رأس كل خير، وهي سبب كل فلاح، وهي الفيصل بين المؤمنين أولياء الرحمن والمنافقين أولياء الشيطان والعياذ بالله. ولهذا فكثيرة هي الوصايا القرآنية التي نجد فيها الأمر بتقوى الله والحث على ذلك. في كثير من الآيات يأمرنا الله عز وجل ويندبنا إلى تقواه، حتى لقد عدها بعض المفسرين أكثر من 150 آية يأمرنا الله عز وجل فيها بتقواه، كقوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ومثل قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وكقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وكقوله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والآيات في ذلك كثيرة جدا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخطب خطبة كريمة إلا وحث فيها على التقوى، وأمر فيها بها وحث عليها حتى صارت سنة للخطباء بعده صلوات الله وسلامه عليه. ويوصي بالتقوى نفسه وأصحابه وأمته من بعدهم جميعا في كثير من المناسبات، كما في هذا الحديث الذي هو موضوع الخطبة اليوم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم موصيا أبا ذر فيما أخرجه ابن حبان وغيره حينما قال له أبو ذر يا رسول الله أوصني، قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله يا عباد الله هي أغلى ما استفاده المسلم في هذه الحياة وأشرفها، لا شيء يعدلها من ثروة طائلة ومال متكاثر ومن جاه عريض ومن حسب ونسب ومال وأولاد، لا شيء يعدل تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخرج ابن ماجة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من زوجة خيرا من زوجة صالحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن تقوى الله عز وجل، إن تقوى الله سبحانه وتعالى هي من أقوى الأسباب وأعظم الأمور التي تقرب الشخص من جنة الله عز وجل ورضوانه، وتباعده عن نار الله وعذابه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. هي وحسن الخلق، حسن الخلق الذي هو أيضا من ضمن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشريف، أي حسن المعاملة مع الله عز وجل ومع خلق الله. أخرج الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. كما أن تقوى الله يا عباد الله، تقوى الله سبحانه وتعالى هي سبب لمعية الله عز وجل لعبده ونصرته إياه وكونه معه في كل الظروف والأحوال. ومن كان الله سبحانه وتعالى معه، ومن كان الله عز وجل ناصره ومؤيده، لا يستطيعه أحد أن يمسه بسوء ولو تمالأ عليه من بأقطارها واجتمع عليه الثقلان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقوى الله أيها الإخوان هي سبب رئيسي للمخارج من المضايق وللفرج بعد الشدة ولليسر بعد العسر، نص على ذلك كتاب الله سبحانه في قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والمتقون هم أقرب الناس إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه، فهم الذين يتناولهم الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ورحمة الله وتقوى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم الأسباب لنور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، وبرهان ساطع وفرقان قوي ونور مبين يفرق به المؤمن بين الخير والشر وبين الحق والباطل، فلا تزيغ به الأهواء ولا تختلف عليه الطرق ولا يضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية معنى عظيما بديعا، استنبط أن تقوى الله سبحانه وامتثال أمره والبعد عن محارمه من أقوى الأسباب لتنمية الذكاء وتفتيح المدارك، حتى لا يستعصي على الطالب علم من العلوم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أيها الإخوة في الله، والمتقون هم الذين يتقبل الله عز وجل منهم أعمالهم ويرفع سؤالاتهم ويعلي درجاتهم ويكفر ذنوبهم وآثامهم. المتقون وحدهم، فإن تقوى الله شرط لقبول العمل الصالح. ولهذا يقول عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال أحد السلف تعليقا على هذه الآية: ليتني أعلم أن الله تقبل مني حسنة واحدة. قيل له: لماذا؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، وإذا تقبل الله مني كنت من المتقين فكنت من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن وارثيها بمنه وكرمه. أيها الإخوان، ولا أريد أن أطيل عليكم وأسرد الجزاءات العظيمة والمقامات الرفيعة للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلانية، ولكني أختم وهي كثيرة جدا لا تحصى، ولكني أختم هذه الجزاءات بأعظم جزاء يناله المتقون أهل التقوى والرضوان، ألا وهو المباعدة عن النار ودخول الجنات ورفيع المقامات. فلقد أخبر سبحانه وتعالى أن المتقين وحدهم هم الذين ينجيهم من عذاب جهنم حينما ينصب الصراط على متن جهنم يوم القيامة، فيمر كل أحد على هذا الصراط، فمن الناس من تنجيهم أعمالهم الصالحة بعد رحمة الله وتوفيقه، وأكثر الناس يتهافتون في نار جهنم ويتساقطون فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند الصراط يقول: يا ربي سلم سلم، يا ربي أمتي أمتي. وأكثر الناس تتخطفهم كلاليب جهنم ويهون فيها إلى غير رجعة والعياذ بالله. وإنما ينجو المتقون وحدهم بأعمالهم الصالحة وبتقواهم بعد فضل الله وتوفيقه. يقول سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني وارد لجهنم، كان على ربك وعدا مسؤولا، ثم كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، جعلنا الله وإياكم من المتقين الناجين من عذاب النار. ويقول سبحانه وتعالى بعدما ذكر شيئا من نعيم أهل الدنيا الذي به يتفاخرون ويعلو بعضهم على بعض من الخيل المسومة والمال والولد والزوج وغير ذلك، يقول سبحانه بعد ذلك: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ويقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعِدَّت للمتقين، أي جُهِّزَت وهُيِّئَت للمتقين وحدهم لا لغيرهم. جعلنا الله وإياكم من أهل تقواه ومرضاته. وإذا كنت أخي المسلم، إذا كنت على علم بهذا الجزاء العظيم وهذه المكرمات العظيمة التي يوليها الله سبحانه وتعالى لأهل تقواه وأهل مراقبته، فإنني أظنك قد تلهفت إلى معرفة التقوى وحقيقتها وصفات المتقين لتكون من أهلها وتسعد بنعيم أهلها. وأنا سأذكر لك إن شاء الله حقيقة التقوى وبعض خصال أهلها وصفاتهم، فتنظر إلى ما كان منها فيك فتتمسك به، وتسأل الله الثبات عليه وتعض عليه بالنواجد، وما قد فاتك منها فتداركه، وتسأل الله عز وجل أن يعينك على تلافيه والتمسك به. إن حقيقة التقوى أيها الأخ المسلم أن تجعل بينك وبين عذاب الله وناره وقاية. ما هي الوقاية؟ ليست إلا اتباع أمره وفعل مأموراته واجتناب منهياته التي جاءت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي التقوى كما قد فسرها السلف الصالح استمدادا من آيات الكتاب ونصوص السنة على صاحبها أفضل الصلوات وأجل التسليم. أيها الإخوان، إن من أراد ملابسة أمر خطر محذور، فإنه يتخذ أسباب الحيطة والحذر وأسباب التقوى حتى لا يقع فريسة لذلك المحذور. فمن أراد أن يسير بأرض شائكة فإنه يتخذ من النعل وقاية تقيه من الشوك، ومن أراد مماسة جسم حار من قدر أو إبريق وغيره فإنه يتخذ ما به وقايته من حرارة ذلك الجسم. والمسلم إنما يتقي من عذاب جهنم بالأعمال الصالحة، بفعل ما أمره الله واجتناب ما عنه نهى وزجر، وترك بعض الأمور المكروهة التي تكون ردءاً للمحرمات. ولهذا صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد منزلة المتقين حتى يدع ما ليس به بأس حذراً مما به بأس، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان، بهذا وحده يكون من أهل المتقين، يكون من أهل التقوى، أهل الجزاء العظيم والنعيم المقيم. فإذا ما فرط في ذلك فركب المحظورات وتساهل في المنهيات وتعدى حدود الله وجانب المأمورات والمندوبات، فبماذا يتقي عذاب جهنم؟ قولوا لي بالله عليكم بماذا يتقي نار جهنم؟ إن القرآن الكريم يخبرنا أنه سيتقي نار جهنم بوجهه والعياذ بالله. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. ويقول سبحانه وتعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم منا ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه المترادفة وآلائه المتتابعة، وأسأله المزيد من فضله وأثني عليه بما هو أهله. ونشهد جميعا بأن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في ربوبيته وإلهيته، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتق الله يا عبد الله، تمسك بتقوى الله، واستحضر مراقبة الله والخوف منه في كل حين وفي كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان. وإذا عرفت جزاء أهل التقوى وإذا كنت عرفت حقيقة المتقين فعليك أن تتمسك بها لتحذر من عذاب الله ومن ناره ولتظفر بكرامة الله وجنته. وعليك أيضا بالتمسك بصفات المتقين التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وعددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأنا أذكر لك شيئا من أهم صفات المتقين. أول سورة في كتاب الله أول سورة طويلة في كتاب الله تتحدث أول آية منها عن المتقين وعن صفاتهم في قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون وحدهم هم الذين يهتدون بالقرآن ويستفيدون منه ويكون حجة لهم وبصيرة ويكون عليهم حجة وغواية وعماية والعياذ بالله. ثم ذكر الله عز وجل صفاتهم فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتعالوا بنا أيها الإخوان نتعرف على هذا الإيمان بالغيب الذي عده الله عز وجل أول صفات المتقين. يخبرنا العلماء من السلف الصالح ومن تبعهم أن معنى الإيمان بالغيب أن يوقن العبد ويصدق بالحقائق الغائبة عنه التي تعبده الله عز وجل بالإيمان بها كحقيقة الرب سبحانه وتعالى وحقيقة الملائكة المكرمين والرسل المطهرين والكتب المنزلة على رسول الله والجنة والنار والحساب ويوم القيامة والجن وغيرها مما غاب عن أعين البشر. أو أن المعنى وقد يشمله المعنى الأول أن يستحضر العبد مخافة الله وتقواه إذا كان في غيبة عن أعين الناس كما يخشى الله عز وجل في حضوره ومشاهدة الناس له. وأن يكف عن محارم الله عز وجل ومنهياته إذا من فرد بنفسه وخلا كفه عنها إذا ما كان عند الناس وأمام ناظريهم فيكون متقيا لله عز وجل في كل أحواله ليس أمام الناس فحسب وإنما أمام الناس وفي غيبة عن الناس. هذا هو الذي قال فيه سبحانه وتعالى وفي من كان على شاكلته وكان على طريقته إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. علم أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه من شأنه شيء مطلع على كل حركاته وسكناته وخطراته فآمن بالله واتقاه في السر والعلانية. ولا تتلوا منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال سبحانه وتعالى ألا يعلم من وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه فيتقي الله في كل أحواله. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أي في شتى الظروف وفي مختلف الأحوال. أما الذين يتقون الله عند الناس وتراهم في المساجد ركعا سجدا وفي مجتمعاتهم محسنين متصدقين ثم إذا تفردوا بمحارم الله انتهكوها فهؤلاء إنما يخادعون أنفسهم والعياذ بالله. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في معنى ما قال يأتي رجال يوم القيامة ومعهم حسنات كأمثال الجبال البيض كمثل جبال تهامة فإذا فرحوا بها قال الله كوني هباء فتكون هباء. قيل يا رسول الله من هم؟ قال إنهم يصلون كما تصلون ويتصدقون كما تتصدقون ولهم من الليل مثل ما لكم إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب كم من رجال تراهم في المساجد من عمارها ويتزودون من نوافل الحج والعمرة في بلادهم ويحرصون على أعمال البر والإحسان، فإذا ما سافروا إلى بلاد التحلل والكفر والعهر والشر والفساد ركبوا الأمور المحرمة، ركبوا متن الفساد والشر وعربدوا وأفسدوا، فلا تراهم إلا في بارات الخمر وعلى فرش الخنا والزنا والعياذ بالله، يعاقرون الخمر مع البغايا ويراجعون المومسات القذرات المجرمات والعياذ بالله. أين هؤلاء من تقوى الله حيثما كانوا؟ إن هؤلاء إنما يراقبون الناس، فإذا انفردوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله، ويتعللون أنهم إنما ذهبوا للاستشفاء أو للتجارة، والله عز وجل لا يخفى عليه أنهم ما بهم من مرض الأبدان ولكن مرض القلوب والعياذ بالله، وما يبغون تجارة الدنيا ولكن أرادوا تجارة الشيطان الكاسدة الخاسرة، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وكم من امرأة تراها في مجتمعها وفي بلدها بأدبها الرفيع وبأخلاقها الجمة، تراها متخفرة متحجبة تسر الناظرين وكأنها قطعة من السواد، فإذا جنى عليها وليها وسافر بها إلى بلاد العهر والتحلل ألقت العباءة وخلعت الحجاب ولبست لباس الكافرات المجرمات، لبست البناطيل الضيقة والقمصان الفاتنة وسرحت شعرها وأسدلت، أو لبست اللباس القصير وأبانت عن ساقيها وكشفت عن عضديها وخالطت الكفار المجرمين والعياذ بالله، وقد يكون ذلك بمشهد ومسمع من زوجها أو وليها الديوث القذر والعياذ بالله، وهو لا يحرك ساكنا. وكم حدثنا من الأحاديث التي ينفطر لها القلب ويأسى لها المسلم وتذوب لها الكبد إن كان في القلب إيمان وإسلام، من أناس ثقات سافروا إلى هذه البلاد فشاهدوا العجب العجاب، شاهدوا نساء المسلمين، شاهدوا بنات هذا المجتمع، لا أقول المجتمعات البعيدة ولكن من المجتمعات القريبة من بلاد نجد، شاهدوا البنات اللاتي رضعن العقيدة السلفية الصحيحة وتربين في البلاد المؤمنة، ذهبن إلى بلاد الكفار فألقين ستر الله وهتكن ثوب الحياء ولبسن الألبسة الضيقة والعاهرة الكاشفة لعوراتهن ولمفاتنهن، وجلسنا مع شباب اليهود والنصارى، جلسنا مع شباب اليهود والنصارى على موائد الخمر والشراب وعلى موائد الشطرنج وفي صالات البولنج وفي صالات التنس وفي غيرها من الألعاب الرياضية، يخالطن الكفار ويجلسن على مدرجات الملاعب يهتفن للمنتخب ويشجعنه ويرفعن أصواتهن بلباس الكافرات العاهرات الماجنات. حدثونا من رأوا هؤلاء الفتيات في سيئول وفي بيونس آيرس وفي لوس أنجلوس وفي غيرها من البلاد التي ضمت الدورات الأولمبية. أحدثكم حديثا ليس بالأكاذيب يا عباد الله، هذا حق وواقع، فإذا ما أتت إلى أهلها في زيارة وحطت الطائرة في بلدها المسلمة أخرجت العباءة والحجاب من حقيبتها ولبست العباءة من جديد، فسبحان الله، هل الله غير موجود في أمريكا وموجود في السعودية مثلا؟ هل هؤلاء راقبوا الله عز وجل في السر والعلانية؟ هل هؤلاء اتقوا الله وخشوه أينما كانوا؟ هل هؤلاء راقبوا الله في السر والعلانية؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوان، ها هذا وهن يحملن الأسماء المحافظة المسلمة كفاطمة وسعاد وزينب وخديجة. وللأسف الشديد هذه مصائب أمتكم، هذه مآسي مجتمعاتكم، هذا واقع أيها الإخوان. وغيره 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 أكثر وأعظم. حدثنا عن رجال خانوا أمانة الله وفرطوا في المسؤولية، بلغوا من تجاوزهم وضلالهم، وهم رجال أصحاب مساجد وأصحاب إنفاق وخير، أنهم بعثوا زوجاتهم وبناتهم ليتنقهوا في أمريكا وفي أوروبا وفي بلاد الكفر والضلال والعياذ بالله. أي مصائب هذه المصائب؟ سلام على الدين، وسلام على الحياء، وسلام على الخلق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأنا أيها الأحباب حينما أذكر لكم هذه المآسي التي يدمى لها قلب المسلم، لا أريد أن أسليكم ولا أتسلى معكم، ولكن لأفتح أعينكم على فساد عظيم وعلى عاقبة وخيمة تنتظر هذه البلاد المسلمة، بلاد العقيدة والتوحيد، إن لم يتدارك العقلاء أمرها ويأخذوا على أيدي السفهاء، وأولهم أولو الأمر وأولو الشأن من المسؤولين ومن العلماء وطلبة العلم وغيرهم. ولأنبهكم ثانيا وأحذركم، من ابتلي بزواج بنته أو أخته من هؤلاء الذين يسافرون إلى البلاد الإباحية المتحللة، فعليه أن يتقي الله. وإذا ما علم أن زوجها يجبرها على هذا الفساد أو يرضى بذلك، فليتق الله وليتدارك موليته قبل أن تحل في فساد عريض أو تحل بها فتنة عمياء. نعم، ولو أدى الأمر إلى طلاقها وفراقها منه، نعم، ولو كان إلى البلاد الخليجية المجاورة التي يضمها مجلس التعاون، فالبواح والضلال عند الله سواء، لا فرق بين بواح وضلال خليجي أو أوروبي أو غيره. أيها الإخوان، وأوصيكم أيضا أنه من كان عنده مولية من أخت أو بنت أو غيرها، فإن عليه إذا ما تقدم شاب لخطبتها، أوصيكم أن يشترط عليه شرطا معقولا وسليما في هذا الوقت، ألا يسافر بها إلى بلاد الكفر والضلال، إلى البلاد الإباحية، سلامة وحرصا لدينها ولحيائها وأخلاقها. فإن الشروط في النكاح جائزة، والمصلحة فيها بينة إن شاء الله، ولا تنافي مقتضى العقد. فلنتق الله أيها الإخوان. وجر إلى ذلك وجوب مراقبة الله عز وجل وتقواه في هذه البلاد وفي غيرها، وأمام الناس وفي غيبة عنهم. وقبل أن أترك المكان، أذكركم ببعض الآيات التي تضمنت بعض صفات المتقين، كقوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما الوصيتان الأخريان فلعله يتسنى لنا أن نذكرها في خطب مستقبلة إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المتقين أهل التقوى، اللهم اجعلنا ممن لزم صفات المتقين فنجا من نار جهنم واستحق جنات الخلد ورفيع المقامات وعالي الدرجات فيها. اللهم اجعلنا ممن خافك وراقبك بالسر والعلانية وأمام الناس وفي غيبتهم. اللهم اجعلنا ممن تمسك بالتقوى في كل زمان ومكان وفي كل حين وآن وفي كل ظرف وفي كل حالة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك المفلحين وجندك المتقين وعبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. صلوا على نبيكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبيك نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا من أنصار الدين وممن يموت في سبيله شهيدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم كلما ذكروا وتذكرهم كلما نسوا، ولا تخشى فيك عندهم لومة لائم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.